بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سألنا بالأمس سؤالا ألا وهو كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالآية أثبتت دخول الجنة بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل وإنما برحمة الله. وقد جاءنا جوابان. الجواب على هذه المسألة أن في الآية وفي الحديث ذكر الله باءين، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء، وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهنا الباء، والباءان في الآية والحديث مختلفتان. أما الباء التي في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوا الجنة والعمل سبب، والعمل سبب لدخول الجنة، فالباء هنا باء سببية. وأما الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، سمى باء العوض أو باء الجزاء، يعني دخولنا للجنة ليست أعمالنا جزاء للجنة، ليست أعمالنا جزاء للجنة، أي أن أعمالنا لا تساوي دخولنا الجنة، ولكنها سبب لدخول الجنة. ويتضح يعني المثال هذا ب لو أني قلت لأحد الناس ائتني بمثلا قلم، فلما جاءني بهذا القلم أعطيت مثلا 100 درهم، قلم رصاص أعطيت 100 درهم، هل هذا القلم يعني عوض ويساوي 100 درهم؟ الجواب لا، لكن هذا القلم والإتيان به سبب في حصول هذه 100، سبب في حصول، لكن القلم لا يسوى ربع درهم، قلم ربع درهم، لكن سبب تحصلي على هذه 100 ماذا؟ أني أتيت بالقلم، وليس القلم عوضا، أو ليست 100 درهم يعني ليس القلم يساوي ويعاوض 100 درهم. وهكذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فلا بد من العمل لدخول الجنة، ولكن هل العمل جزاء لهذه الدار العظيمة؟ الجواب لا. وهنا الجمع بين الآية والحديث، وهذا يعني كلام ذكرته الأخوات، قالت فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، وهو يكون عمل كالثمن دخول الرجل إلى الجنة. طبعا هذا كلام شرح الطحاوية، يكون عمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله جزاء بما كنتم تعملون، وغيرها باء السبب، أي سبب عملكم، أي بسبب عملكم، والله تعالى خالق الأسباب والمسبب سببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. هنا أيضا الأخت ذكرت كلام النووي، الأخت الأخرى كلام ابن حجر، قال ابن حجر يظهر في الجمع بين الآية والحديث هو أن يحمل الحديث على العمل من حيث هو عمل، لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، إذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة من الله لمن يقبل منه. على هذا فمعنى قوله تعالى أن تعملونه من العمل، أن ما تعملونه من عمل مقبول، لا يضر بعد هذا أن تكون الباء المصاحبة أو الساق المقابلة، ولا يلزم أن تكون سببية. عموما يعني ما ذكره شارح الطحاوية هو أوضح الأجوبة في الجمع بين الآية والحديث، وأن الباء في الآية هي باء السبب، والباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو باء العوض والجزاء. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل الدرس ونختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله، الذي بين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا عليها وأن يدلنا على طرقها وأن يحذرنا من خلافها وأن يميتنا عليها. ثم قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم. فأهل السنة يؤمنون بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الشياطين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم من طين، أو خلق الإنسان من طين، وخلق الجان من مارج من نار، أو من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا عز وجل في قول إبليس: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله سبحانه وتعالى خلق الشياطين، وهذا تقدم معنا أن الله خلق كل شيء، خلق كل شيء وقدر كل شيء. والشر لا ينسب إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلق شرا محضا، وإنما خلق وقدر أمورا يكون منها الشر، وهذا الشر فيه خير، وهذا الشر فيه خير وفيه حكم عظيمة، وقد تقدم الكلام على ذلك. فالشياطين توسوس لبني آدم ويغرونهم ويخدعونهم، لأن إبليس وهو أبوهم لما أبى السجود لآدم لعنه رب العالمين فأخرجه من رحمته، فسأل الله أن يبقى فأبقاه الله، وربنا يفعل ما يشاء فتنة وابتلاء للعباد حتى يتبين الصادق من الكاذب. فتسلط على بني آدم وتوعدهم، والحمد لله أمره هين، أمره هين على من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو ضعيف أمامهم، ولكنه يسعى في تغرير بني آدم، ويسعى في خداعهم، ويسعى في الوسوسة لهم، ويسعى في صدهم عن سبيل الله، لأنه يعلم أنهم متى أطاعوا دخلوا الجنة، وهذا لا يريده، بل يريد أن يدخل معه من استطاع إلى جهنم وبئس المصير، وأن يكون معه ويحضر حضوره وأن يسمع كلامه وهو يتبرأ منه في نار جهنم، هذا مراده الأعظم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا قرأ القرآن ومرت به آية سجدة فسجد، يقول صلى الله عليه وسلم: اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، ويعني بذلك نفسه. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا كانت هذه السجدة تبكيه وتحزنه وتخزيه، فكيف بالعبد إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى واستقام على طاعته وأتى بالفرائض وابتعد عن المحرمات؟ لا شك أن ذلك مما يزيد الشيطان حزنا وخزيا وضعفا، وكلما قوي العبد في طاعة الله كلما ضعف الشيطان في مقابل استقامة هذا العبد على الطاعة، وكلما قلت حيلته مع هذا العابد، ولكن مع ذلك لا يتركه، يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليمضي شيطانه إن أحدكم ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره يمضي أي يتعبه ويدئبه ويعني يصيبه بما يصيبه من الآلام العظيمة فإن العبد الصالح المستقيم على طاعة الله الرجاع الأواب إلى ربه سبحانه وتعالى يمضي الشيطان ويتعب الشيطان ويصيبه بما يصيبه من الآلام والأحزان والبكاء فلنسعى جميعا إلى أن نكون كذلك وأن لا نكون من يعني من أوليائه وجاء في الحديث القدسي قال إبليس وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم طيب ما العلاج ما العلاج لهذا الإغواء الشيطان توعدنا بالإغواء ما دامت الأرواح في الأجساد قال ربنا سبحانه وتعالى وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فإذا الإنسان يبادر دائما بالتوبة والاستغفار وليعلم علم يقين أنه لن يكف ولن يعني يكون بينه وبين الشيطان إلا العداء من خروجه من بطن أمه حتى مغادرته لهذه الدنيا قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا عند ولادته غير مريم وابنها ما السبب في بكاء المولود عند ولادته قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من مس الشيطان فلما يخرج الولد بطن أمه لماذا يبكي الشيطان يحضر هذه الولادة فأول ما يخرج الولد ينخسه في جنبه فيبكي الولد الصغير كلنا حصل لنا ذلك إلا عيسى فإن الله سبحانه وتعالى سلمه سبب دعائي يعني دعاء جدته له قالت وإني وضعتها أنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان فمن بداية ولادة الإنسان وقد سعى له الشيطان وهكذا في جميع مراحل عمره يسعى في إضلاله في إغوائه كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال سأقعد لهم في الصراط في طريقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نسأل الله العافية من شر الشيطان ونسأل الله العافية من هذا الحال ألا يعرف الواحد ربه سبحانه وتعالى بل أقسم برب العالمين فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فنسأل الله يجعلنا من المخلصين حتى نكون من المخلصين وهاتان قراءتان في الآية إلا عبادك منهم المخلصين وإلا عبادك منهم المخلصين نسأل الله أن نكون من المخلصين فإنه من أخلص لربه استقام على طاعته وهكذا في جميع مراحل عمر الإنسان حتى يخرج من هذه الدنيا وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل نسأل الله السلامة والعافية أنه لما حضرته الوفاة جعل ولده عبد الله يذكره بلا إله إلا الله والإمام أحمد يقول لا لا بعد يقول له ولده يا أبتي قل لا إله إلا الله والإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد تخبطه السكرات سكرات الموت ثم لما خفت عنه سأله ولده عن هذا الحال وكيف لا يقول وهو إمام أهل السنة فقال والله لا أدري عن مقالتك وعن كلامك ولكن تمثل لي إبليس وهو عاض على أنامله يقول فتني يا أحمد يقول فتني يا أحمد. ففطن الإمام أحمد لمراده، فإنه أراد أن يدخل على قلبه العجب قبل موته وأن ينال من الإمام أحمد أي شيء. فقال لا لا، بعد ما فتت، مدامت الروح في الجسد فما فتك، نسأل الله يسلمنا من شر الشيطان الرجيم. ولكن للأسف الشديد أكثر الناس يعني صاروا من أتباعه من قريب أو من بعيد. أما أهل الإيمان نعم قد يقع منهم الخطأ، ما حد يسلم من الخطأ، لكن سرعان ما يتداركون أنفسهم ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حال أهل التقوى، إذا وقع لهم ومسهم طائف من الشيطان تذكروا فراجعوا أنفسهم وتابوا إلى ربهم وأنابوا إليه. نسأل الله أن نكون كذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وهم من في منازلهم وفي فضلهم، فيقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكان يسمع له في المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بهذا، وأن الشيطان يسعى سعيا عظيما في إضلال بني آدم وفي خداعهم في تضليلهم، ويزين لهم الحرام ويزين لهم السوء، فيحزنهم في هذه الدنيا ثم يحزنون غاية الحزن يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وأن الشيطان يتخبط الإنسان، الشيطان قد يتلبس بالإنسان، خلافا لمن نفى ذلك من أهل البدع من المعاصرين ومن الأقدمين من المعتزلة وغيرهم. فأهل السنة يؤمنون بأن الشيطان يتلبس الإنسان ويتخبط الإنسان، وبذلك جاءت الأدلة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهنا إخبار بأن الشيطان يتخبط الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض من تلبسه الشيطان يعني سلمهم الله سبحانه وتعالى منه. فأهل السنة يؤمنون بأن الشيطان يتلبس الإنسان وأن له قدرة على ذلك، وهذا معلوم دلت عليه أدلة ودل عليه الواقع والنظر، فإن المتأمل والناظر في حال بعض المصروعين يعلم علما يقينا أن أفعالهم ليست أفعالا بشرية، وإنما أفعال شياطين من تقلب العين ومن يعني بعض الحركات التي لا يستطيعها الإنسان، وبعض الحركات اللا إرادية وغير ذلك، هذا معلوم. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الحاشية، ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة، الأشعري هو الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو إمام الطريقة الأشعرية، فإن أبا الحسن جلس 40 سنة على الاعتزال ثم ترك الاعتزال وتاب وصار كلابيا على طريقة محمد بن كلاب. محمد بن كلاب هو أساس الأشاعرة، أساس هذا المذهب الأشعري الذي هو أخف المذاهب بالنسبة لمن قبله من المعتزلة ومن الجهمية، لكنهم الأشاعرة يثبتون الأسماء لله سبحانه وتعالى ويؤولون الصفات إلا 7 صفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والمشيئة أو كذا ما اللي نسيتها الآن. يثبتون سبع صفات للكلام، نعم والكلام يثبتون سبع صفات للعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات التي تثبتها الشاعر بصفات الله، ولا مجال للكلام على عليهم الآن، ما في مجال لنا، الوقت قد يعني أزف. لكن نقول الإمام أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل، كان معتزليا ثم سار كلابيا، وهذا المذهب الوسط هو الذي أخذ به من ينتسب إليه من الأشاعرة، ثم بعد ذلك رجع إلى عقيدة السلف وألف كتبا في ذلك، فمن ذلك مقالات الإسلاميين، ومن ذلك كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة، فأثبت فيه الصفات، أثبت فيه الصفات لله سبحانه وتعالى كاليد والوجه وغير ذلك، وقال وأنا أرجع إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. هذا الإمام من؟ أبو الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري تنتسب إليه الأشاعرة، وهو من أئمة السنة بعد أن رجع إليها. ماذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة؟ أنهم يقولون أن الجني يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال أي بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه. نعم، فتسمع للمرأة صوت رجل، تسمع المرأة صوت رجل، أو تسمع للعربي صوت عجمي، راح يتكلم بالإنجليزي ولا بالهندي. طيب هذا الإنسان الآن ما يعرف إلا العربي، كيف تكلم هندي؟ كيف تكلم هندي؟ ما في مسجل، تلبس به الشيطان، تلبس به وتكلم بلسانه. فأهل السنة يؤمنون بأن الشيطان ماذا يتخبط الإنسان. قال وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله
ما أدري، أحتاج إلى نظر.
وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. فيؤمن أهل السنة بوجود السحر ووجود السحرة، ويحكمون على السحر بأنه كفر، وأن فاعل السحر ومتعلم السحر كافر بالله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن السحر منه نافع ومنه ضار، ولكن كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بإذن الله. فمن السحر نافع مثلا يعني إيجاد الضوال، يعني إذا ضلت الإنسان ضالة، بعض الناس يذهبون إلى السحرة فيدلونهم عليها، فهذا فيه نفع، لكن ما يجوز، لا يجوز، هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. والسحر سمي سحرا لأنه ما خفي ولطف سببه، لأن السبب خفي ما يظهر للناس، وإنما هو استعانات بمن خفي علينا حالهم وهم الشياطين، فإن الساحر الحقيقة يستعين بالشياطين كما سنبين. ومنه سمي السحر سحرا، وهو وقت آخر الليل لخفائه، فإن الإنسان إذا قام في السحر لا يدري عنه الناس. وكذلك سمي السحور سحورا، وهو طعام السحور، لأنه طعام في هذا الوقت الخفي الذي يعني غالب الناس فيه نيام. فهذا السحر. وأما في الشرع فهو رقى وتعاويذ وطلاسم وكلمات وتمتمات يتوصل بها الساحر لاستخدام الشياطين. وطبعا الساحر لا يتوصل لاستخدام الشياطين إلا بعد أن يمر بمراحل وأن يقوم بمهمات ترضي الشياطين، فإن الشياطين لا يسخرون للساحر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يعني يبذل لهم أغلى ما يملك، هذا إذا كان مسلما يبذل لهم أغلى ما يملك ألا وهو دينه. فإذا بذل دينه لهم بعد ذلك سخروا له صغار الشياطين فأولا الساحر يبدأ ببذل دينه، يكفر بالله، يسب الله، يجلس في مكان مظلم في صحراء ويتعرى، يعني كما يذكر بعض الناس عنهم يتعرون فترة من الزمان لا يصلون، لا يعني وغير ذلك من الكفر الصراح من إهانة المصحف، ويعني بذل كل الأسباب التي ترضي عنهم الشياطين، بعد ذلك تظهر لهم الشياطين ويلبون لهم ما يريدون. والشياطين المردة تعين بعض الشياطين الصغار وبعض أتباعهم في خدمة هذا الساحر، وقد يخدم الساحر عشرات من الشياطين على حسب سحره وعلى حسب كفره بالله سبحانه وتعالى وعلى حسب إضراره بالناس بعقيدتهم وبدينهم، يتعاون معه ماذا؟ يتعاون معه الشياطين، ويعني يعني يسخرون لهم الجان والشياطين الصغار في خدمته، ولا يستطيع هذا الصغير أن يمتنع وإلا يقتل. قد حضرت مرة رجلا قري عليه فنطق على لسانه الجني، فقال له يعني القارئ أخرج من هذا الجسد، فقال الجان يتكلم يقول والله إن هذا الجسد أتعبني تعبا عظيما، لأن هذا الأخ كان مقبلا في تلك الحالة على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى غير ذلك من أمور الطاعة، فكان الشيطان هذا الذي تلبس به في غاية من الجهد والتعب، قال إن هذا الجسد أتعبني لكن والله يقول لكن لا أستطيع الخروج. فقال له القارئ ولماذا؟ قال المرضى ينتظروني، يعني كبار الشياطين قال ينتظروني، إذا خرج يقتلوني. فالشياطين المرضى الكبار هؤلاء أصحاب الرتب عند إبليس، لأن الشياطين رتب كما جاء في الحديث في مسلم، إن إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، عنده تيجان عنده أمور، فيأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تصنع شيئا، ويأتي الآخر فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول نعم أنت، ويقربه ويضمه إليه. وفي حديث أبي موسى عند ابن حبان قال فيأتي أحدهم فيقول لم أزل به حتى زنى فيقول أنت أنت، ويقول آخر لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت، ويأتي آخر فيقول لإبليس لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. فهم على مراتب، فالشيطان الشياطين تتسخر للجان للسحرة، والسحرة يتلاعبون بالناس، السحرة ماذا؟ يتلاعبون بالناس. ولا شك أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى إذا كان فيه استعانة بالشياطين. بعض الناس سحرهم بالأدوية والعقاقير، وهذا الإمام الشافعي يرى أنه ليس بكفر لأن لا استعانة فيه بالشياطين. ولكن الذي لا شك فيه والذي اتفق عليه الأئمة الأربعة أن الساحر إذا كان سحره باستعانة بالشياطين فهذا كفر، وهذا من أوجه. فأول وجه أن الساحر لا يصل إلى استعانة بالشياطين حتى يكفر أبدا، الشياطين لا يرضون إلا بدينه، إذا رضي بالكفر بعد ذلك أعانوه، بعد ذلك ماذا؟ يسجد لهم ويعبدهم من دون الله ويكفر بالله كفرا صراحا. لذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذه الآية اشتملت على أحكام عظيمة وكثيرة من أحكام السحرة والشياطين، ودلت من عدة أوجه على كفر ماذا؟ على كفر يعني الشياطين وعلى كفر السحرة الذين يستعينون بهم، ومن أوضح ذلك فلا تكفر. وأيضا مما يدل على كفر الشياطين على كفر الساحر أن الساحر يدعي علم الغيب، يدعي ماذا للناس الذين يأتونه علم الغيب، وهذا كفر مستقل. وأيضا مما يدل على كفر الساحر أنه إنما يأمر الناس بالكفر ويدعوهم إلى الشرك بالله، فإذا جاءه بعض الجهلة دعاهم إلى الشرك بالله، إلى الذبح لغير الله، إلى النذر لغير الله، إلى يعني فعل بعض الأمور الشركية والكفرية. ولا شك في أن هذا يدل على كفره، لأنه يدعو ويحرض الناس على الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان حكم السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد استدل بهذه الآية الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله على كفر الساحر، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الساحر من كل وجه، وإذا نفي الفلاح عن الساحر دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على كفره، وله أن يتوب وأن يراجع، وإن كان هذا نادرا، وإن كان هذا نادر في السحرة أن يتوب الواحد، أن يتوب الواحد منهم. ثم السحر منه حقيقي ومنه تخييل، يعني السحر عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: حقيقي يعني له حقيقة ويقع، منه التفريق بين المرء وزوجه، فرق بين المرء وزوجه، أو إضرار بعض الناس بالأمراض. وقد سحر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في أهل بيته، ما كان في عقله ولا في دينه ولا في شرع ربه سبحانه وتعالى، وإنما كان يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وقد عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وإن تكلم أهل يعني أهل العقلنة وأهل البدع فردوا هذا الحديث، فإن هذا الحديث ثابت صحيح، ولا يرده إلا أهل البدع، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح الإمام البخاري عن الإمام المازري، قال الإمام المازري: لا يرد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع. فمن السحر ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى مع سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وسحر التخيل ما فيه قلب للأعيان، هذا مستحيل، ما يكون، ما يستطيع الساحر أن يقلب الأعيان. لذلك ماذا يفعل الساحر؟ يخيل في أعين الناس أن هذه الأعيان انقلبت فيقلب العصا إلى حية، هذا ما يصير، أو يقلب الإنسان إلى حيوان، ما يصير هذا أبدا سحر. وهذا من سحر التخيل، لأن قلب الأعيان لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يراه الناس من قص الأجساد وغير ذلك، كله من سحر التخيل، ولا حقيقة له ولا وجود، أو تخرج عصافير من منديل أو حمام أو غير ذلك، هذا كله كذب، كله كذب. ولو كان هذا له حقيقة لكان الساحر أغنى الناس، لو كان هذا له حقيقة لكان الساحر ماذا؟ أغنى الناس، يجلس في بيته ويصنع الأموال والذهب، ليش ما يفعل هذا؟ عندما يستطيع أن يقلب الإنسان إلى حيوان ويخرج من الورقة طائرا، إذن يجلس في بيته ويخرج طيور ويبيعها بعد ذلك، ولا يجلس في بيته ويجعل أوراق أموالا أو يجعل أحجار ذهبا، لأنه لا يستطيع على ذلك، وإنما كله تخييل وكله كذب وكله دجل. فلذلك يذهبون إلى الأماكن العامة ويتطلبون أموال الناس، أو من يأتيهم إلى أماكنهم وإلى بيوتهم يأخذون منه المال 100 درهم 50 درهم لأجل أن يسحروا، نسأل الله السلام والعافية. ولو قدر الساحر على قلب الأعيان لكانوا ملوك الدنيا، لو كان الساحر يقدر على قلب الأعيان لكان ملك الدنيا، يجعل من السيارة صاروخ، يجعل من الطائرة دبابة وهكذا. قالوا أن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. إذا كان يعتقد أن السحر ينفعه ويضره بغير إذن الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، والسحر ينفع ويضر، لكن كل ذلك بإذن الله تعالى. ثم قال: ويرون أي أهل السنة مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، أو السعاية أو والسعاية، نعم، يعني أهل السنة يبتعدون عن هذه الأمور كلها، يبتعدون عن أول ما ذكر البدع، وهو أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بعقيدة فاسدة أو بعمل فاسد. العقيدة الفاسدة والعمل الفاسد هو الذي لم يدل عليه كتاب ولا سنة، فالذي يعتقد عقيدة ما دل عليها الكتاب والسنة فهذا مبتدع في عقيدته، والذي يعمل عملا لم يدل عليه الكتاب والسنة فهو مبتدع في عمله من صلاة وذكر وغير ذلك مما يفعله الناس من البدع والمحدثات. فأهل السنة يبتعدون ويجانبون البدع، يكونون في جانب وهذه الأمور في جانب أبعد ما يكون عن البدع، وابتدأ بالبدعة قبل الإثم، لأن البدعة أعظم من الإثم، البدعة أعظم من المعصية، كما قال الإمام سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ليش البدعة أعظم من المعصية؟ لأن المعصية الإنسان يعلم نفسه عاصي، فلن تأتي إلى عاص إلا وهو يعلم أنه على خطأ، بينما المبتدع الذي يتقرب إلى الله بالبدع يرى نفسه على طاعة وعلى بر وعلى إحسان وعلى إقبال، وهو في الحقيقة على خلاف الطريقة السوية وعلى خلاف الطريقة المحمدية، ولكن يرى نفسه على بر، فأبدا لا يخالف، لا يخالف ما وجد عليه الآباء والأجداد ويبقى ويتمسك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيرحمه ببيان الحق له. وإلا كثير من أهل البدع ما يرجعون عن بدعهم لأنهم يرونها دينا. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني صاحب البدعة ما يتوب إلا أن يشاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأيضا مما يدل على أن البدعة أعظم من الإثم أن البدعة منها الشرك بالله، فإن المشرك الذي يشرك بالله إنما أشرك بالله تقربا إلى الله. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور فيدعونها ويرجون أصحابها، هؤلاء في الحقيقة يتقربون إلى الله ويتخذون هؤلاء وسائط، كما قال الله عن كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإذا البدع تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الكفر وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك ابتدى الإمام الإسماعيلي بذكر البدع قبل ذكر ماذا؟ قبل ذكر الآثام. فنسأل الله يسلمنا من البدع كلها ومن الآثام كلها، ويعيننا على طاعته وعلى التوبة والرجوع إليه. فأهل السنة يبتعدون عن البدع ويبتعدون عن الإثم والمعاصي صغيرها وكبيرها، وفي مثل هذه تتفاوت مراتبهم وأقدارهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام ابن القيم أن الشيطان يأتي الإنسان على مراحل وعلى مراتب، فأول شيء يأتي على الشرك، ثم بعد ذلك البدع، يستطيع أن يشرك خلاص، وإذا لم يستطع نزل إلى البدع، فإن لم يستطع فالكبائر، فإن لم يستطع فالصغائر، فإن لم يستطع فيعني يقدم له العمل المفضول على العمل الفاضل، يقول فعل هذا ولا تفعل هذا، وهكذا يسعى الشيطان دائما في صد الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه الآثام التي ذكرها والتي يعني يجب أن يكون أهل السنة أبعد الناس عنها الفخر، أن يفخر الإنسان ويعني يمدح نفسه بما لا مدحة فيه، وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فبعض الناس يفخر ويتفاخر ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا أحسن من فلان. وقد جاء في الحديث أن رجلين انتسبا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من أجداده، ثم قال للآخر: فمن أنت؟ لا أم لك. يقول: من أنت؟ ما لك أصل ولا نسب ولا شرف، وما علم هؤلاء وما أكثرهم في زماننا هذا أن الشرف الحقيقة هو الطاعة، وأن النسب الحقيقة هو اتباعه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع. من بطأ به عمله لم ينفعه نسبه أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: فمن أنت لا أم لك؟ فقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. وهذه هي النسبة الحقيقية، هذه النسبة الصحيحة. من أراد أن يفخر بشيء فليفخر بما من الله سبحانه وتعالى به عليه من هذا الدين ومن الإسلام، هذا الذي يفرح به وهذا الذي يفخر به الإنسان في مقام الفخر على أعداء الله سبحانه وتعالى. أما يفخر بنسب ولا دخل له فيه، طيب يعني هذا الإنسان الذي ينتسب هل هو الذي اختار نسبه؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا النسب، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لا جعله لغير هؤلاء من ينتسب إليهم. وكذلك من يفتخر بحسب وبمال أو بمكانة أو بجاه أو بغير ذلك، كل هذا من فضل الله، فكيف بعد ذلك يفتخر العبد مثل هذه الأمور يفخر بها على عباد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى لموسى بعد أن انتسب الرجلان: قل لهذا الذي انتسب إلى 9 من أجداده فأنت عاشرهم في النار، أنت وأجدادك في النار. قد تقول قائلة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما دخل أجداده؟ لا شك أن أجداده الظاهر كانوا على حاله فأخذوا هذا الفخر وهذا يعني الكبر كابرا عن كابر. وقل لهذا الذي انتسب إلى الإسلام: أنت ومن ذكرت في الجنة، أنت ومن ذكرت في الجنة. كذلك أهل السنة أبعد ما يكون عن التكبر عن الكبر، والكبر يعني من كالفخر، فخر يذكر فضله، والكبر يرد على الناس ويغمط الناس. لذلك النبي فسر الكبر ببطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يأتي الحق ما يقبله، يقول لا ما أستطيع، يتكبر. كما جاء في الحديث أن النبي رأى أكل مع رجل فجعل هذا الرجل يأكل بشماله، فقال له النبي: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال: ما استطعت. فشلت يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر، لأنه متكبر. وهكذا بعض الناس تأتي بالنصوص وبالأدلة ما يقر بها ويردها ولا يقبلها. نعم إذا قال: والله هذا الكلام حق، لكن أنا ضعيف مثلا، أسأل الله يتوب علي. الأمر سهل، لكن المصيبة ماذا؟ أبدا يرد الكلام ولا يقبل الكلام. لماذا؟ لما اشتمل عليه قلبه من الكبر. حصل بين أبي ذر وبين بلال ما حصل من الخلاف، وهذا يقع، هم بشر. فقال أبو ذر لبلال رضي الله عنه، قد احتملته جاهلية العرب، قال أبو ذر: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ في. هل بطر؟ هل رد أبو ذر الحق؟ لا والله. هل رد الحق؟ لا والله، وإنما ذهب إلى بلال حتى وضع وجهه على الأرض وقال: دس برجلك على وجهي. هكذا كانوا رضي الله عنهم. نعم قد يقع الخطأ منهم، لكن سرعان ما يرجعون، سرعان ما ينيبون، سرعان ما يتوبون. فالله أخواتي بالتواضع، فإن الإنسان والله لا ترتفع منزلته في هذه الدنيا بمثل التواضع، مهما كان كبيرا في نسبه، مهما كان كبيرا في منزلته، مهما كان كبيرا في ماله وفي غير ذلك، الذي يرفعه في هذه الدنيا التواضع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمورا ثلاثة لا يقسم عليهن لظهورهن، قسم يحتاج إليه. لماذا؟ لتأكيد الأمر. أما هذه الأمور فهي ظاهرة. ومن هذه الأمور قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الإنسان يرتفع بتواضعه لربه سبحانه وتعالى. وهكذا أهل الفهم وأهل العلم وأهل المعروف يتواضعون للناس، يتنزلون للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراء لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. يقول: لو دعيت إلى يعني وليمة الطعام، كراع يعني الأظلاف، هذه أظلاف الشاة لكلها عظم، يقول: ما سأجيب الدعوة. الآن بعض الناس ما يجيبون دعوة الناس، لا لسبب يعني يعتذرون به، لكن من هؤلاء؟ يقول: هل هؤلاء أناس يحضر لهم؟ هكذا يقول بعض الناس، أو هؤلاء الناس يعني عيب نذهب إليهم. أو هؤلاء الفقراء ما يصنعون طعاما جيدا حتى نحضر عندهم، نحن ما نحضر إلا عند أهل يعني الكبراء وغير ذلك. النبي يقول لو أهدي إلي كراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. هكذا كان هديه، هكذا كان طريقته. ومما أذكره من علمائنا أني مرة مشيت مع الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكان يمشي من المسجد إلى منزله مسافة نصف كيلو تقريبا كل يوم، كل الصلوات يذهب المسجد ويرجع، فما كان معنا أحد، أنا والشيخ فقط. فتسأل يعني ما تيسر من الأسئلة، فما مر بأحد من عامل أو زبال أو فقير إلا وأطلق عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا يفعل. فهم القدوات وهم الأسوات عليه رحمة الله وعلى علمائنا رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أراد أن ترتفع منزلته فما عليه إلا يتواضع للخلق ولا يتكبر وليتذكر حاله. فهو من الإنسان ما هو. مر عبد الله بن الشخير على المهلب، وكان من القادة المشهورين المعروفين، فكان يتبختر في مشيته، هذا المهلب يتبختر في مشيته. فقال له عبد الله بن الشخير: إن هذه المشية يبغضها الله، هذه المشية ما يحبها الله، يتمشى هكذا وقد انتفخ صدره وتباطأت خطواته وأظهر يعني ما يعني أظهر الكبر في مشيته. فقال: إن هذه المشية يبغضها الله. فقال له ابن الشخير، قال له المهلب: أما تعرفني؟ ما تعرفني أنا من؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العذرة. هذا هو الإنسان. وهكذا أهل السنة أبعد الناس عن العجب، قال: والعجب هو أن يعجب الإنسان بعمله، وهذا من المهلكات ويطول الكلام عليه، ولكن يكفينا في بيان معرفة العجب وحال السلف مع العجب أن ننظر في أحوال الصحابة وكيف كانوا وكيف أمنوا وكيف أخبرهم النبي بأنهم من أهل الجنة، ومع ذلك لم يعجبوا بأعمالهم. فالصديق يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. وبعضنا يقول: أنا إذا دخلت الجنة، أنا إذا دخلت، إعجاب عظيم بالنفس وإعجاب عظيم بالعمل. وعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله في المنافقين؟ وكان حذيفة هو صاحب سر رسول الله ويعلم من الفتن ما يعلم. فقال حذيفة: لا، وهو المبشر بالجنة عمر، ومع ذلك يسأل. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لو أعلم أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأنكم سميتموني عبد الله ابن بعرة لكان هذا أحب إليه. يقول: لو تسموني عبد الله بن بعرة والله غفر لي ذنب من ذنوبي فإن هذا الأمر حبيب إلى قلبي. فنسأل الله أن يعافينا وإياكنا من أن يعجب المرء بعمله، مهما عملت مهما اجتهد فلن تعمل شيئا في الحقيقة، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فاحمد الله واسأله عز وجل المجيد، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك الخيانة، هذا من صفات المنافقين، خيانة الأمانة. والخيانة أعظم من قضية الأمانات، فقد يخون إنسان دينه ويخون رسوله ويخون ربه. نسأل الله يعافينا وإياكم. والدغل، والدغل هو إرادة الشر بإخوانه، أهل السنة بعد الناس عن إرادة الشر بإخوانهم. والاغتيال، والاغتيال فعل من الغيلة، والغيلة هي المخادعة، وهي أن يخادع إنسان حتى يغتاله حتى يقتله. فأهل السنة بعداء عن مثل هذه الأخلاق، بعداء عن مثل هذه الأخلاق، إلا إذا كان بأمر ولي الأمر، وكان هذا العدو وكان هذا الذي يقتل من أعداء الإسلام والمسلمين. أما ما يفعل بعض الناس من اغتيال فلان وفلان لسبب أو لغير سبب من غير إذن ولي الأمر، فهذا خلاف يعني طريقة أهل السنة. والسعاية أو السعاية، السعاية فسرت بالنميمة، يعني ينقل الكلام بقصد ماذا؟ بقصد الإفساد بين المتحابين. أهل السنة يعني بعداء عن النميمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في التحذير منها: لا يدخل الجنة نمام. ثم قال: ويرون كف الأذى وترك الغيبة، يرون كف الأذى وترك الغيبة. وهذا هذه طريقة أهل السنة، أهل السنة عقيدة وعمل، أهل السنة عقيدة وعمل، لا مجرد كلام يقول أنا أعتقد كذا، وإنما يعملون، ومن عملهم أنهم يكفون الأذى لا يؤذون الخلق، وهذا من علامات حسن الخلق، فإن حسن الخلق من أهم مقوماته أن يكف العبد الأذى عن الناس. وقد سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعمال حتى وصل به أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف أذاك عن الناس، تكف أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. إذا كف الإنسان أذى عن الناس بلسانه وبيده وبرجله وبغير ذلك، فإنه يتصدق على نفسه ويتخلق بالأخلاق الحسنة. قال: وترك الغيبة. والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أن نذكر إخواننا بأمر يكرهونه ولو كان هذا الأمر فيهم. إذا قال الصحابة: رأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حتى لو كان فيه ما تقول فهذه غيبة، لأن هناك مبدأ عظيم شرعه الإسلام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه على هذا المبدأ، ألا وهو النصيحة. فإذا وجدت من أخيك أمرا فقبل أن تتكلم عليه، ولا يجوز لك أن تتكلم عليه، بادره بالنصيحة والتذكير. يقول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، نصح لكل مسلم. هذا المبدأ الصحيح، ليس المبدأ نجلس في مجالس نتكلم، واعني واخص يعني التحذير اخواتنا النساء، فان هذا الامر يكثر عند النساء بكثره يعني ما يكون من مجالس وكلام، فيقعن في الغيبه. والغيبه في الحقيقه بذل للحسنات واستغناء عنها. لذلك حسن البصري لما بلغه ان رجلا اغتابه ارسل له بطبق من تمر هديه، وقال: والله لا استطيع ان اجازيك بشيء، فاقبل مني هذه الهديه. لان العبد في الحقيقه هذا الذي اغتاب إنما أعطى من اغتابه حسناته. لذلك يقول كذلك الإمام حسن البصري: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، يعني لو كنت سأعطي أحدا حسناتي والداي أولى الناس بذلك. فلماذا وزع الحسنات على فلان وفلان، تكلم على هذه وتكلم على هذه وقوم الليل، وهذا القيام يكتب لي فيه من أجر ما يكتب ثم يصل إلى فلان. فإن العبد يوم القيامة يأتي بحسنات، ولكن يأتي وقد سب هذا واغتاب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. فأهل السنة يبتعدون عن الغيبة، وأعظم من ذلك أنهم يبتعدون عن البهتان. البهتان أعظم من الغيبة، وهي أن تذكر أخاك بشيء ليس فيه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يعني من تكلم في مؤمن بشيء ليس فيه أينما أسكنه ردغة الخبال والعياذ بالله، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. فالله الله والحذر الحذر، الله الله والحذر الحذر. هذا اللسان أخطر عضو، أخطر عضو على الإنسان، وآفاته كثيرة ومصائبه كثيرة، فليحذر الإنسان من شره. يقول ابن مسعود: لو كان في هذه الدنيا شيء يحتاج إلى، أو يقول: اللسان أحوج ما يحتاج إلى سجن، أو أحوج ما يحتاج إلى سجن هو اللسان. هو ماذا؟ هو اللسان. وإذا كان الصديق كما سمعنا يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد، فماذا نقول نحن؟ والكلمة قبل أن تخرج من فيك يملكها الإنسان، وإذا خرجت ملكته الكلمة لها من الخطر ما لها. فيدخل الإنسان بكلمة، يدخل الإنسان الإسلام بكلمة، ويخرج من الإسلام بكلمة، ويفارق زوجته بكلمة وغير ذلك، كل هذا كلمة. فالله الله بالحذر. لكن أهل السنة مع حذرهم من الغيبة إلا أنهم لا يحذرون من الكلام على أهل البدع. قال: إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما. وكان كبار الصالحين وكبار الخائفين من رب العالمين لا يتورعون من الكلام عن أهل البدع، لأن في كلامهم دفاعا عن الدين وحماية لسنة خير المرسلين. فلأن يكون فلان وفلان من أهل البدع خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله. فبعض الناس عندهم ورع بارد، يقول أنا ما أتكلم في الناس، يقول هذا رجل يفسد في دين الله، يفتي بالفتاوى العجيبة، يجب الكلام الغريب، كيف ما لابد من تحذير منه؟ يقول لا أنا ما أتكلم فيه، هذا أنا أتورع. نقول إذا ظهرت بدعة الرجل ووضحت تكلم عليه العلماء فلا غيبة له، إذا كان مستمرا على هواه وعلى بدعته، وهذا من حماية الدين. ألا ترون معي أننا إذا تقدم لنا خاطب فإننا نسأل عنه وعن أخلاقه وعن معاملاته وعن عباداته وعن صلاته، وهذا في شأن الزواج، فكيف في شأن الدين؟ أن يترك أهل البدع يتكلمون أمام الناس ويفتنون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ثم لا يتكلم عليهم. لذلك ثبت عن كثير من السلف أنهم قالوا: لا غيبة لمبتدع، صاحب البدع وصاحب الهوى لا غيبة له، ولكن كل شيء بمقدار. وهذا حال أهل السنة أهل عدل، فالمبتدع لا يجوز لنا أن نظلمه كذلك فنتكلم فيه بأمور ليست فيه. وكذلك إذا سقط حاله وما احتجنا لذكره ما نذكره، إنما نذكره في مجلس يحتاج فيه إلى ذكره. يقول: فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، فإن الغيبة تجوز في مواطن، الغيبة تجوز في مواطن دل عليها الشرع، الأصل فيها التحريم، ولكن هناك مستثنيات، ومن هذه المستثنيات الكلام على أهل البدع المعلنين بها وأهل المعاصي المجاهلين بها. وهنا في الحاشية عندكم كلام تستفيدون منه إن شاء الله تعالى. ثم قال: ويرون تعلم العلم وطلبه، ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه. نعم، ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه. والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها. هذا حال أهل السنة، حال أهل السنة أنهم يحرصون على العلم، وأعظم علم يحرصون عليه هو العلم العيني، يعني الذي يجب على الأعيان من تعلم أحكام الصلاة ومن تعلم أحكام الزكاة لمن وجبت عليه، ومن تعلم أحكام الصيام ومن تعلم أحكام الحج لمن ذهب إليه، وهكذا. ومن توسع فهذا في خير عظيم. فأهل السنة يسعون في تعلم العلم لأنهم يعلمون أنه بالعلم يسلكون المسلك الصحيح، وهو من أقرب الطرق الموصلة إلى جنة رب العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيحرصون على القرآن وعلومه وتفسيره، ويحرصون على سماع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها وحفظها، وكذلك يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة من مميزات أهل السنة، فإن أهل السنة يتميزون دائما بالعلم. وإن كان في أهل البدعة من يطلب العلم، إلا أن أهل السنة أعظم تميزا، لأنهم يعلمون أن بمثل هذا يثبتون على سنة الرسول وعلى طريقته وعلى دينه. قال: وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم، يعني الكتاب والسنة، وأيضا ينظرون في كلام الصحابة. ثم قضية أخرى أنهم يكفون فلا يتكلمون فيما وقع بينهم، لا يتكلمون فيما وقع بينهم، فإن مذهب أهل السنة هو السكوت عن ما جرى بين الصحابة، كما حصل ذلك في زمان أمير المؤمنين علي من معركة الجمل ومن معركة صفين. بل يقولون: كل مجتهد وكل مريد للحق. وإن كنا نعتقد ونؤمن بأن الذي هو أقرب للصواب علي رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، وكان عمار مع علي، فلا شك أن عليا كان أقرب للصواب، لكن كل مأجور، معاوية مأجور ومن معه، وعلي مأجور ومن معه، كل كان يريد الحق، فمعاوية كان يطالب بدم عثمان وهو وليه وقد قتل وهو أمير المؤمنين وهو خير الناس في زمانه، وعلي يريد البيعة له حتى تستتب الأمور، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان، وهذه القضية لم يتفقوا عليها مع وجود القتلة واندساسهم في صفوف الجيشين وإثارتهم الفتن، حتى وقع ماذا؟ حتى وقع القتال في الجمل وفي صفين، في الجمل وفي صفين. فمذهب السنة هو الكف عما وقع بينهم، وإنما يذكر ذلك من باب الدفاع عنهم. وأما ما يفعله بعض الناس من جعل المحاضرات والدروس عن مثل هذه الفتن وذكر الروايات التي تعلم مصادرها والتي لا يعلم مصادرها والروايات الصحيحة والضعيفة، فهذا ليس من طريقة أهل السنة أبدا، بل هذا مما يغير الصدور. حتى أن بعض الناس لما سمع بعض المحاضرين المحدثين الجدد يتكلم في مثل هذه الفتن وفي التاريخ الذي سماه إسلامي، تكلم في تاريخ إسلامي، خرج بعض الناس ممن يسمع هذه المحاضرة وهو يحمل في قلبه البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجل. لذلك مذهب أهل السنة عدم الكلام فيما وقع بينهم رضي الله عنهم، وكل مجتهد وكل مريد للحق، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضون لا تتكلمون. لذلك سار على ذلك السلف جميعا. سئل الإمام عبد الله بن المبارك: أيهما خير، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ يقول: من أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ ولا مقارنة بين أحد من أصحاب رسول الله ومن بعدهم. فقال عبد الله بن مبارك الإمام الكبير عبد الله بن مبارك المروزي، قال: لغبار في أنف معاوية في مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز حياته كلها. يقول: غبار الذي دخل في أنف معاوية مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز في حياته كلها. كيف لا، هؤلاء تشرفوا وشرفوا وارتفعت منازلهم بصحبته صلى الله عليه وسلم وبرؤيته، فلا يقارنون بغيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفه. يعني لو أن الصحابة ينفقوا كفا من ذهب وينفقوا غيرهم مثل جبل أحد ذهب، فأجر الصحابي أعظم، فقد شاهدوا التنزيل وجاهدوا مع الرسول وأوصلوا لنا هذا الدين، أوصلوا لنا هذا الدين غض الطريا، والحمد لله رب العالمين. فكيف بعد ذلك يتكلم فيما جرى بينهم؟ وسئل عمر بن عبد العزيز عما وقع بين الصحابة فقال: أولئك كالعيون، ودواء العيون ألا تمس. وهذا مذهب السلف كافة، ما كانوا يتكلمون فيما جرى بينهم ويكيلون ذلك كله إلى التأويل. يقول: كانوا متأولين، يعني كل متأول، كل يرى على أنه على الحق. وقد انكف من انكف من الصحابة، فغالبا شارك في هذا القتال لم يكن من أصحاب رسول الله، خاصة في صفين، وكثير من الصحابة انكفوا وما دخلوا في القتال، والبعض اجتهد فقاتل والبعض اجتهد فدافع. فنسأل الله يعني لهم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والتأول القبيح عليهم، يعني أي قبيح تسمعه أو نسمعه أو تسمعينه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما يتأول على الخير. قال: ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله تعالى، إلى الله عز وجل، يعني كانوا متأولين، كان كل واحد يرى نفسه على الحق. ثم قال: مع لزوم الجماعة، هذا حالة سنة أنهم يلزمون جماعة المسلمين أو جماعة الحق، فيلزمون الحق ولو كانوا قلة، فلا نغتر بكثرة المنحرفين. يقول الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى، اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. إنسان يصبر ويصابر ولو كان مع القليل، وكانوا قلة، بما أنه على الحق وعلى الكتاب وعلى السنة يصبر ويصابر حتى يستريح برنا يستراح من فاجر، حتى يفارق هذه الدنيا، فيجد عند ربه ما يسعده وما يرضيه، لأنه صبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا ينجرف مع المنجرفين، ولا ينجرف مع الناس في أعمالهم وفي أفعالهم، ويقول هكذا الناس يفعلون وهكذا البشر يعني يسيرون أنا أسير معهم. نقول لا، إنما يلزم الجماعة وهي جماعة الحق فلا يخالفهم. قال: والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. هكذا يعني هذا مذهبهم، ويحرصون على العفة، وكان كثير من السلف أبدا لا يأكل من طعام فيه شبهة فضلا عن طعام فيه حرام، كانوا يبتعدون. وكان بعض السلف يسف الرماد ولا يأكل طعاما فيه شبهة، بل يعجب الإنسان إذا قرأ في سيرهم، قرأ في أحوالهم، يعجب من يعني تشددهم وحرصهم على البعد عن كل حرام من مأكل ومشرب وملبس، لأن ذلك في الحقيقة يضر الإنسان ويضر قلبه. وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والسعي في عمل الخير، يسعون ويحرصون على عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا يجب أن نكون، فلا نخاف الناس بل نخاف رب الناس، ويعني ننظر في أنفسنا إذا انتهكت أعراضنا أو أخذت أموالنا هل نسكت؟ الجواب لا نسكت. فكيف إذا وقع الناس في معصية خالقنا وربنا والمنعم علينا، أنسكت؟ لا والله. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون الناس. قال: والإعراض عن الجاهلين، نعرض عن الجاهل ولا نتنزل للسفهاء الذين يعني لا طائل من الكلام معهم. وهذا عمر رضي الله عنه وقد جاءه عيينة بن حصن الغفاري فقال له: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر أن يضربه، فقال له بعض أهل المجلس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا حال أهل السنة، جاهل لا يلتفتون إليه، سفيه لا يعيرونه اهتماما، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على ذلك. قال: حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. ثم قال: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم يعني تشوههم يعني بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين أو يخفوا إلى مكروه في دين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، نسأل الله ذلك. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، نسأل الله من فضله. فقال الله عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل ما مضى من هذه العقيدة ومن هذا الكلام نطبقه على هذه الآية: فمن زعم محبة الله فما عليه إلا أن يطبق ما سمع من عقيدتي ومن مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا دليل المحبة، وينال بذلك العبد بعد ذلك محبة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله من فضله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون على طريقة أهل السنة والجماعة. ختم كلامه فقال: نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته، آمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تقول: هل يصح لأي شخص أن يصنف إذا وجد في الشخص الآخر بعض التصرفات التي تظهر عليه، وذلك دون التثبت ولا التبين، بحيث يقول عنه مثلا أنه صاحب بدعة ويصنفه لأحد الفرق، وبالتالي يحصل التباغض بينهما؟ هذا يحصل خاصة بين الذين هم على الاستقامة، وهذه من الفتن حاصلة كثيرا في عصرنا، والله المستعان. أرجو التوضيح. نقول: لا شك ولا ريب أن هذه قضية من الخطورة بمكان، على الجهتين. على ماذا؟ على الجهتين: على جهة البرود فيها والمجافاة عنها، وعلى جهة المجاوزة فيها والغلو فيها، والوسط هو الوسط. فلا يكون إنسان بارد ضعيف، وكل ما رأى بدعة قال ما علي زين وهذا كذا، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأيضا لا يكون على خلاف ذلك بأن يكون يعني متسرعا متجرئا على أعراض الناس، كلما وجد شيء رمى ببدعة ودعا إلى هجر وإلى غير ذلك. وإنما نقول برد هذا الكلام، قضية التصنيف ما التصنيف، برده إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل. قد ألف الإمام الذهبي عليه رحمة الله كتابا أسماء من يقبل قوله في الجرح والتعديل، والآن كثير من الناس ممن يتكلم في هذا الباب ويدخل في هذا الباب، من خاصة من الشباب، لا معرفة عندهم ولا ورع يحجزهم. ويقول الإمام الذهبي: لا يتكلم في هذا الباب، أي في باب الجرح والتعديل، إلا تام المعرفة تام الورع. فإذا تكلم العلماء الربانيين في رجل من أهل البدع وبينوا حاله وأمره ظاهر واضح، فنعم. أما إذا كان الرجل من أهل السنة ويدافع عنه أناس من أهل السنة ويتكلم عليه أناس من أهل السنة، فهذا من الخلاف الذي يقع بين الناس، وهذا لا يوجب تنافر القلوب. من قال قوله فكل له قوله، ولا يجب علي أن أتبع فلان من علام. لو اتبع فلان من الناس ما في يعني أخذ بقوله لا بأس، لكن لا يعادي الآخرين، لا يعادي من خالفه، يعادي من يعني من رأى أن الأمر خلاف ذلك وتأول للرجل أو اعتذر الرجل أو ظن أن الرجل لم يقصد بهذا القول هذا الكلام أو هذه المسألة، أو أنه تراجع عن كلامه في موطن آخر لم يقف عليه ذاك العالم. عموما نقول هذا الباب لا شك أنه باب دخله وولده كثير من الشباب الصغار، فوقعوا في أمور محذورة وتطور بهم الحال حتى تكلموا على كبار العلماء، بدأوا بإخوانهم وبالصغار ثم تطور بهم الحال. فالإنسان يحذر، وكلما زاد الإنسان علما كلما زاد بصيرة في هذا الباب. فالإنسان ماذا يفعل؟ يطلب العلم ويحرص على العلم، فيزداد إن شاء الله تعالى بصيرة ومعرفة بالحق في هذا الباب. ولكن الوصية عدم الولوج في مثل هذه الفتن، عدم الولوج في مثل هذه الفتن، وإنما ماذا؟ وإنما الحرص على العلم، على التعلم، وعلى التفقه في دين الله، إلا إذا كان هذا الإنسان يعني ظاهرا في انحرافه وفي ضلالته، وتكلم عليه العلماء ولم يوجد يعني خلاف ظاهر بين العلماء، وأظهر بدعا تخالف مذهب أهل السنة ظهورا واضحا، فهنا بعد ذلك يجب أن يعني يحذر وأن يحذر منه. هل يجوز هذه الرسمة أو النجمة التي نرسمها للأطفال وتوضع على شكل أشرطة لاصقة؟ هل هي من رسومات السحرة؟ هل يجوز لنا أن نرسمها للتشجيع وغير ذلك؟ والله هذه الرسمة ما نعرف أنها من رسومات السحرة، لا نعرف أن النجمة من رسومات السحرة. نعم يمكن في بعض البرامج أو كذا يأتون يعني صور كذا تضرب فتطلع نجوم، لكن هذا لا يدل أن هذا مما يختصون به، فلا بأس، لا بأس بمثل هذه النجمة الخماسية، لا بأس بها. لكن في أمور لا شك أنها تعرف عند السحرة أنها من أعمال السحرة، مثل العين التي بعض النساء تلبس قلادة وفيها عين، فهذا من أعمال السحرة، من أعمال أهل التمائم وغير ذلك. فتقول المرأة أنا لا ألبسها إلا للزينة، ما ألبسها اعتقادا أنها تدفع العين. نقول كذلك لا يجوز حتى لو لبست للزينة، لأن فيها تشبها بهؤلاء. أما هذه النجمة، أما هذه النجمة فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. كيف يكون السحر الحقيقي؟ السحر الحقيقي كما ذكرنا أمثلته تفريق بين المرء وزوجه، يعني الرجل يكره زوجته، إذن هذا السحر له حقيقة وأثر، أثر في هذه العلاقة الزوجية ففرق بينهما. وقد يصل السحر الحقيقي إلى القتل، يعني يسحر الإنسان حتى يموت ويهلك من السحر، إذن له حقيقة. وقد يمرض، هذه حقيقة، هذه حقائق. أما السحر التخيل هذاك الذي لا حقيقة له، وإنما هي تخيل، أسطور يطير وغير ذلك، أو أنها شياطين تمثلت بها، فإلا لا حقيقة لها، فإلا لا، يعني الساحر ما يستطيع أن يجعل الورق مالا وذهبا، فإلا لا كان أغنى الناس. تقول كيف أوجه نصيحة لأخواتي بعدم الغيبة وإذا لم يستنصحوا وأصروا فما العمل؟ خوفيهم وذكريهم وبين لهم الأحاديث، وهذا يحتاج إلى علم في الحقيقة. بين لهم يعني حال السلف، ذكري لهم أن أبا بكر وعمر قالا في رجل أن نومه ثقيل، حديث في المختار الإمام ابن قدامة، قالوا أن نومه ثقيل، ثم أيقظ الرجل يعني يخدمهم فنام وتأخر في النوم، فقال أحدهم الآخر معنى الكلام أن نومه ثقيل، فأرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالطعام، فقال له النبي ارجع إليهما فقل لهما قد أكلتما أو اتدبتما، فرجع الرجل لا يدري عن كلامهما وقال لهما إن رسول الله يقول لكما قد اتدبتما، أنتم أكلتم خلاص، فخافا لأنهما لم يأكلا، فأتيا إلى رسول الله وذكر له الخبر، فقالوا فبأي شيء اتدمنا؟ ما أكلنا شيء والله يا رسول الله، فقال بلحم صاحبكما، والله إني لأرى أنيابه، لأرى لحمه بين أنيابكما. من؟ أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا الأمر مع أبي بكر وعمر فكيف بنا؟ ثم المصيبة ماذا؟ قال يا رسول الله فاستغفر لنا، قال مراه فليستغفر لكما. يعني الآن الذي يخطئ على ويغتاب الناس يذهب إليهم ويقول سامحوني، يقدر الإنسان يفعل هذا؟ إذن ماذا؟ الوقاية خير من العلاج، ذكريهم بمثل هذا، فإن تذكروا وإلا فقومي من مجلسهم ولا تجلسي في هذا المجلس حتى يتعظوا، وإذا لم يعني يرجع بعد ذلك هؤلاء لا خير في صحبتهم إلا إن كانوا أهلا، فواصلي تذكيرهم. طبعا إن كانوا أصحابا أيضا يواصل الإنسان تذكيرهم ما يتركهم، لكن لا يصاحبهم دائما ويجالسهم في جميع مجالسهم. تقول في بعض الأحيان نمر في أماكن يكون هناك الرجال في طريقنا فنمتنع عن إلقاء السلام اتقاء للفتنة أو فتح باب الحديث مع الرجال، فهل تصرنا صحيح أم الأفضل إلقاء السلام؟ لا شك أن الأفضل عدم إلقاء السلام، كيف؟ ما في شك في ذلك خواتم، والآن يعني ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المخالطة، وهذه أنتجت أمورا ما كانت موجودة قبل هذا الزمن، يعني قبل 20 سنة ما كانت النساء كما الآن، عظمت بها الفتنة وذهب الحياة، نسأل الله السلام والعافية. لا شك المرأة التي تحتفظ بحيائها فلا تطلق السلام على الرجال، الرجال يحترمونها أصلا، الرجال يحترمونها ويقدرونها، هذه محترمة، ولا تلتفت إلى كلام بعض السفهاء الذي يقول ما هذه متشددة وغيرها، لا تلتفت مثل هذا الكلام، إذا ابتليت مثل هذا العمل لابد أن تلتزم، هذا إذا لم نقل يجب أن تبتعد تذهب لها تبحث لها عن عمل آخر، لكن تلتزم وتستقيم، وإلا تصير العوبة في يد الرجال من حيث الاستهزاء والسخرية وغير ذلك. لأن بعض النساء فتحنا المجال للرجال في الكلام والحديث، وبعض الرجال لا حياء عندهم. وأذكر أني كنت مرة في مكان، كنت في مكان من الأماكن، يعني في مكان يعني كان عندنا نشاط، فدخلنا في مكان كذا عام، فكان في واحد معروف رجل وكانت امرأة تشتغل، فتاة تشتغل أو امرأة نعم متزوجة لكن شابة. فهذا الرجل يكلمني وبيده كوب ماء، يقول هذا الكوب، يكلمني ويكلم واحد ثاني يقول هذا الكوب كوب ماء قصير، يقول هذا الكوب مثل فلانة، هذا الكوب كوب الماء هذا مثل فلانة، يعني شوفوا نفس الحجم، كانت هي يعني ضيلة الجسم قصيرة شوية كذا، قال نفس الحجم ويضحك عليها. لماذا؟ لأنها فتحت له الباب، جاء يستهزئ بها ويسخر منها. هذا إذا وقف الأمر عند هذا فالأمر هين، لكن يصل إلى أمور وأمور. يعني لا شك ولا ريب أن المرأة تبتعد، فالرجل الذي هو رجل يجب عليه أن لا يسلم على النساء إذا مر بهن، إلا إذا أمنت الفتنة كامرأة عجوز، أو يعني مثلا جمع في رجال ونساء في سلة مثلا، لكن في العمل وغير ذلك لا تفتح المرأة لنفسها باب الشر. فإن المرأة والرجل قد يقول هذا باب خير والسلام طاعة والسلام لله، مثل ما يقولون هذا لله، نقول نعم، والشيطان يفتح للعبد 70 بابا من أبواب الخير وهو يريد به بابا أو يريد بها بابا من أبواب الشر. فلا تفتح المرأة على نفسها شرا ثم تندم عليه. هل الصلاة على الرسول في شهر ربيع الأول يوم مولده أناس يكثرون الصلاة عليه، هل هذا بدعة؟ تخصيص وقت للصلاة أو تخصيص وقت بأي عبادة، خذوها قاعدة في مثل هذه المسألة وفي جميع المسائل، تخصيص وقت بعبادة معينة ولم يخص يدل عليه الشرع ولم يخصصه الشرع، فالعمل مثل هذا الأمر بدعة. العمل مثل هذا الأمر ماذا؟ بدعة، حتى لو كان في أصل عبادة، صلي على النبي ما شئت في ربيع وفي غير ربيع، لكن لما الإنسان ما يصلي على النبي ويأتي إلى ربيع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا إحداث في دين الله. لماذا؟ لأن النبي ما دل على هذا وما فعله الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يعني الصحابة أنكروا مثل هذه الصور، أحد الصحابة عمار بن رؤيبة رأى رجلا يدعو أو أميرا يدعو في المنبر ويرفع يديه، رفع اليدين لا شيء فيه، لكن في المنبر يوم الجمعة ما كان النبي يرفع يديه إلا في الاستسقاء، فقال هذا عمارة لهذا الأمير قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا. إذن في هذا الدعاء العبادة عبادة يعني لها دليل الشرع، لكن الزمان والمكان والوقت وغير ذلك هذا يحتاج إلى أدلة، فلا آتي إلى وقت معين فأخصه بعبادة خاصة وأستمر على ذلك وأداوم على ذلك، أجي ساعة مثلا يوم الاثنين أقوم الليل وأستمر على ذلك، يقول هذا بدعة. هذا ماذا؟ بدعة. ليش تقوم الاثنين؟ قم الثلاثة والاثنين أو يعني على حسب ما تيسر، لماذا تخص إلا إذا لم يكن متيسر لك القيام إلا في هذا اليوم فلك ذلك. أما أن يأتي إنسان يخص وقت معين أو عدد معين أو زمان معين أو جنس معين بعبادة من العبادات، نقول هذا من الإحداث في دين الله. فنسأل الله يسلمنا وإياكم من المحدثات والبدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن لا يكون ما تكلمنا به وما سمعناه حجة علينا، ونسأله أن يكون حجة لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.